صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا كوني، إن لم تنازل آل حرب هاشمون لا بشرت علوية بجنيني، لا مثل يومكم بعرصة كربلاء. في سالفات الدهر يوم شجوني يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. وبها نعاه الروح يهتف منشدا عن قلب والهة بصوت حزين، أضمين غيب الله كيف لك القنا نفذت وراء حجابها المكنون، وتشق جبهتك السيوف يا أبا عبد الله، وإنها يا لولا يمينك لم تكن ليميني. شلون نمشي وعالثرى طايح الوالي والروس شالها على روس العوالي ويتامة الصراخ عن يمين وشمال ثكلة لثكلة تلتجي بدمعة حزين يا ليتني في حفرتين والي طريحة ومن الرزايه والمصايب مستري يا قوم خلوني مع الوالي بضريح اسكن معه ولا اريد هالدنيا الدني شلون شلون امشي واخوي حسين وحده ذبيح وذايب من العطش جبده عسى خد تعفر دو لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد وقفتنا هذه الليلة في الجزء الرابع من القرآن الكريم بعنوان وقفة في ملاحم القرآن ومستقبل الصراع الإسلامي اليهودي في الآية رقم 111 من سورة آل عمران تناول القرآن الكريم ما أسماه بعض المفسرين بطريقة التعاطي مع الصراع أو طريقة التعاطي مع المنابذة اليهودية لدين الإسلام وفي أكثر حقيقة من موضع ومساحات واسعة من آيات القرآن الكريم تناول هذا البعد من الصراع مع اليهود. في هذا الجزء من الصراع في جانب منه، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن بعض خصائص اليهود التي ستظهر للمسلمين، ولذلك اعتبرت هذه الآية والآيات التي معها كما يعبر عنها بملاحم القرآن، يعني من الآيات اللي تناولت الأبعاد الغيبية أو بعض الأبعاد الغيبية في القرآن الكريم. سياق الآية الكريمة اللي احنا بصددها أنه يتحدث عن، طبعا تلاحظ أن سورة آل عمران يمكن تلاحظوا فيها هذا الجانب، الحديث عن أهل الكتاب والجدل معهم والصراع مع عقائدهم. الآية اللي قبل هذه الآية التي قرأتها الآن، قبل الآيتين اللي قرأتهما، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم جاء يتحدث عن آثار الصراع معهم. طبعا صحيح أنه لاحظوا أن هنا ما ذكر اليهود، شوفوا لاحظوا في الآيات هذه والآيات اللي بعدها، لو تلاحظوا ما ذكر اليهود، ما قال الله سبحانه وتعالى اليهود، سوى ما قاله قبل الآية هذه اللي احنا بصددها حينما قال ماذا: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. بعدين جاء وقال: لن يضروكم إلا أذى، في الآية التي بعدها لن يضروكم إلا أذى. لكن الغريب أن كل مفسرين المسلمين، يعني أنا تقريبا في هذه الآية اطلعت على ما يقرب من 7 تفاسير أو إلى 10 تفاسير تقريبا من تفاسير السنة والشيعة، كلهم يقولون أن المعنية بها اليهود، أن هذا الكلام مو عن المسيحيين، مو مطلق أهل الكتاب، وإنما الحديث عن اليهود. طيب، أولا هنا خلينا نقسم الصراع إلى مرحلة الحرب ومرحلة ما قبل الحرب. مرحلة ما قبل الحرب، الله سبحانه وتعالى يقول: لن يضروكم إلا، لن يضروكم، يضروكم إلا أذى. شنو يعني لن يضروكم إلا أذى؟ يقولون الأذى هو عبارة عن ما يقع على الإنسان مما لا يلائمه، كل شيء يقع علي وأنا لا أستسيغه ولا يلائمني، سواء في الجسد، في النفس، يعني أذى نعبر عنه بالأذى النفسي أو بالأذى الجسدي، هذا يعبر عنه بالأذى. هناك كلام حول المفسرين، يعني شنو لن يضروكم إلا أذى؟ قالوا يعني الضرر، أكثرهم يقول يعني ضرر بسيط جدا، ضرر ولكن يسير، يمكن أن ماذا؟ يمكن أن أنتوا تتلافوه. فالأذى شنو يعني مثلا؟ قالوا يعني مثلا أنه ممكن يتكلموا عليكم، ممكن يشوهوا سمعتكم، ممكن من هذا الكلام، يعني هذا اللي يسميه أذى. وإن كان الأذى أيضا قد يطلق على الضرر الكبير، ولكن هنا يقولون بدلالة التنكير للكلمة أذى، يقولوا هذا كما استفاد ذلك بعض المفسرين، يعني أنه ضرر بسيط. ما هو الضرر البسيط؟ حين بعدها تلاحظوا هنا بعد ما في صراع، الحين ما في حرب بين المسلمين واليهود، هذا الكلام في المناوشات، فمرحلة الحرب الإعلامية ما راح يضروكم، لن يؤثروا على تشويه سمعتكم بحيث أنهم يقدروا يعني يغيروا المفاهيم، يستخدمون أكاذيب، يستخدمون خدع، يجيرون مثلا، يستأجرون غيرهم لتشويه السمعة، لكن في النهاية لن ينجحوا في ذلك. زين، المرحلة الثانية قال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. في مرحلة القتال ثقوا أنهم ذولا مو مار قتال، سوف يولوكم الأدبار. والتولي الدبر يعني كناية عن وجنه الهروب من المعركة في أي معركة. ولذلك يقول كثير من المفسرين يقول هذا إغراء، بعض المفسرين يقول هذا إغراء من القرآن باليهود حتى يحشد المسلمين على شنو تهوينهم، وهذا من باب الدفع النفسي. يعني ترى هذه طبيعتهم، إذا دخلوا معكم المعركة لن يقفوا أمامكم وإنما سيولوا مدبرين. زين، لاحظوا هنا أكو نقطة تناولها أحد مفسرين صاحب التحرير والتنوير ابن عاشور، جميلة لا بد من إيرادها. يقول لماذا لم يقل القرآن أو يقتصر القرآن الكريم بقوله في الهزيمة يولوكم الأدبار، خلص يولوكم الأدبار تنتهي بعد إذا شردوا يعني انتصار، فلماذا يقول ثم لا ينصرون؟ لاحظوا هنا حقيقة هذه لفتة رائعة. يقول لأنه بعض الأحيان تولية الدبر مو كلها في القتال محرمة. طبعا احنا عندنا في الفقه الإسلامي أن من الكبائر التولي يوم الزحف، وان شكل يعني أن تصير معركة واحد مثلا يشوف المعركة وهو من ضمن المسلمين ثم يفر، هذا ذنب كبير يعتبر من كبائر الذنوب. لاحظونا لما نجي احنا للقرآن الكريم، لاحظوا معي هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الجانب، ماذا يقول؟ يقول ومن يولهم يومئذ، هذا اللي استدلوا به على أن التولي يوم الزحف من الكبائر، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الكبائر بعد شنو؟ الكبائر التي توعد الله عليها بالنار، وهنا قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. استثنت الآية حالتين، لاحظوا معي الآن، من يولهم دبره ويولهم يومئذ دبره، أولا إلا متحرفا لقتال. ما هو التحرف للقتال؟ تحرف للقتال يعني الابتعاد من الوسط للأطراف، يعني واحد في المعركة في وسط المعركة ثم يخرج من المعركة في وسطها إلى أطرافها ليغري العدو بأن يلحقه، يعني يخليه له كمين، فيقوم هذا يشوف فار فيفر وراه العدو وهو ذاهب إلى مكمن ومعه قوة فينقض على العدو. هل يقولوا عرفه بعض المفسرين هذا معنى متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة، يعني أن يفر من المعركة لأنه شاف روحه وحيد في المعركة فيفر حتى ينضم إلى فئة من المقاتلين ثم يعيد الهجوم معهم. هذه الحالتين مساعدة، هذه يصير فيها التولي، تولي العدو يولي العدو دبره في هاتين الحالتين، هذه ما فيها مشكلة. غير هاتين الحالتين فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. زين، الآن خلينا نرجع إلى الآية الكريمة اللي احنا بصددها. ليش الآية قالت وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ووقفت؟ ليش قالت ثم لا ينصرون؟ لهذا، لأنه يمكن يولي دبرة كخدعة، تمام، يمكن يولي دبرة من أجل أن يروح يلتحق بجماعة يسوي كمين، لكن هنا هذه فائدة أن الله قال ثم لا ينصرون، يعني هذا طالع هارب أصلا مو لخطة عنده لتغطية القتال، لا هذا أصلا شارد وخايف من المواجهة في المعركة. طيب، ثم قالت هذه، إذن هنا السمة الأولى، لاحظوا معي، أولا الله يبشر المسلمين يقول لهم أنتم إذا تقابلتم مع اليهود، أي طبيعة اليهود أنهم ماذا؟ أنه قبل المعركة عندهم دعايات لن يضركم إلا لن يمس مستقبل الدعوة لكن في وقت القتال ثقوا أنهم لن يثبتوا أمامكم وسيولوكم الأدبار ثم لا ينصر. هذا واحد. اثنين، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هنا لاحظوا معي في الآية ذكر شكلان من الذل، في ذل وفي مسكنة، لأن هذه الآية في بداية قالت ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثم بعد ذلك يقول وضربت عليهم المسكنة. ما الفرق بين الذل والمسكنة؟ ليش إذا الذل هو نفس المسكنة ما يصير القرآن يكرر؟ في البداية قال ضربت عليهم الذلة، ما هي الذلة؟ الذلة هي الهوان الذي يقع على الإنسان من الخارج، من جهة خارجية، هذه ذلة، يعني يستذل واحد آخر. أما المسكنة فعلى ما تحدث أكثر من مفسر هي الهزيمة النفسية، شعور الإنسان بأنه غير قادر على إيجاد الحل لمشكلته. ولذلك ما يقولوا مسكين، والمسكين لماذا سمي مسكين؟ يقولون الذي لازم الأرض من المسكنة، المسكنة يعني قلة الحيلة، ما يدري وش أسوي، فقير يقدر يدبر نفسه مثلا، وهذا المسكين أشد منه لأنه ليست عنده طريقة للتخلص من وضعه فتضرب الحيرة. فهنا هذولا أصيبوا بأمرين، أولا ضربت عليهم الذلة، بعدين ضربت عليهم المسكنة. خلنا نلاحظ بعدين بيجي الكلام فيها، لكن لاحظوا معي هنا هالكلمة هذه ضربت، ما هي دلالتها؟ يعني ما قال مثلا القرآن أصيبوا بالذلة، قال ضربت، وهذا تعبير جدا مهم. ليش؟ كل المفسرين تقريبا الذين راجعتهم يقولون ضربه، ضرب الذل عليهم كناية عن الإطباق، تشبيها لهم بضرب الخيمة. شفت الخيمة إذا ضربت على الأرض، أن اللي في داخل الخيمة يصير محاصر في داخلها، هؤلاء الذل ضربت عليهم. وهذه بشارة عظيمة يا إخوة من الله تبارك وتعالى، يعني ما يقول هذول يستذلوا في لحظة ولحظة يصيروا أعزاء، لا، ضربت خلاص، الذل مضروبة عليهم بحيث أنها كالخيمة التي لها أوتاد وهم داخلها. بالتعبير الرائع، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ثقفوا يعني أينما وجدوا، أينما يكونوا. ولهذا الشيخ محمد جواد مغنية قدس الله تربته، أطبعا هو الحكي عن كان يتحدث فعلا يعني بإسهاب في هذه الآية في تفسيره، فقال حتى لو قلنا أنهم، يقول وين الذلة؟ يمكن واحد يقول وين الذلة اللي عند اليهود؟ يقول لا، هم في الواقع مستذلون لأنهم لا يعتمدون على أنفسهم، ولذلك هم يعتمدون على ما تأتيهم فيستدلون للآخرين. الحين صحيح هم بعض الأحيان تشوفهم في صورة يفرضوا طلباتهم على الآخرين، لكن في الواقع هي ذلة منهم لأن ما عندهم حول ولا قوة فيستدلون أنفسهم للآخرين. ومن العجيب أنه قبل الصراع الحالي مع اليهود ومع حركة الصهيونية من زمان، يعني يلاحظ هذا، حتى الذين كانوا يؤرخون لوجود اليهود في الدول الإسلامية يقول نفس الشيء، حتى وهم بأموالهم يعيشوا حالة ذلة، سبحان الله، دائما مستذلين، ما حد متقبلنهم. أنتوا تلاحظوا يعني أنهم فرقوا من بلد إلى بلد. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، شوف لاحظ هنا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. شيخ ناصر مكارم الشيرازي لفتة جميلة هنا، يقول ما قال إلا بحبل من الله والناس، قال إلا بحبل من الله لوحده وحبل من الناس بوحده. ليش؟ قال لكي يقرر أنه حبل الله يختلف عن حبل الناس. لو قال حبل الله والناس حبل من الله والناس كان يصير حبل شرعي. الحبل يعني هنا السبب المراد به، المراد بالحبل السبب. فهنا أمامهم خيارين، يقول اللي بقى بحبل من الله يعني أن يصيروا أوادم ويرجعوا ويلتزموا بالعهود، هذا حبل من الله، ويلتزموا بما يأخذوه على أنفسهم، هذا حبل الله، هذا ينجيهم ويجعلهم يعيشوا بحالة آمنة. أو حبل من الناس، لا صورة مغايرة، يعني ما يعتمدوا على الله، يعتمدوا على الناس، على المساعدات التي تأتيهم. وهو بقاءهم بماذا؟ بقاءهم بماذا؟ بهذا الحبل الذي من الناس. فهذا من الآيات التي كأنها تتحدث عن الواقع. وباءوا بغضب من الله. زيد الآن وضربت عليهم المسكنة، شفت هناك ذلة، هنا قال وضربت عليهم المسكنة. ما هي؟ قلنا المسكنة، المسكنة هي انهزام نفسي، حالة شعور بالذلة، ولكن مو من برا، مو من طرف آخر، وإنما من وين؟ من نفس الإنسان، هو يهزم نفسه بنفسه، هو حائر، هو مهزوم، هو مقتول في داخله. مهما كان يتظاهر لك بالقوة تشوفه، هو يوم اللي يتمكن منه تشوفه مثل ما أدري إيش أعبر عنه. هذا مما قرره القرآن. إذن ضربت عليهم المسكنة. طيب الفخر الرازي في تفسيره نقل رأي جميل، مو من عنده، قال وقال بعض المفسرين أن هؤلاء من المسكنة التي هم فيها لو كانوا أغنى الأغنياء لدعوا الفقر. وفعلا ترى هذه من ضمن السمات التي تلحظ، مع وفرة الأموال عندهم شوف حالة حالة متميوت، ما عنده أثر يمكن أن يظهر من غناه على وضعه. هنا تذكرت قصة أو حاجة يعني لطيفة يذكرها أحد العلماء. طبعا أيام كان اليهود في بعض الدول الإسلامية كانوا عايشين مثلا في اليمن في العراق، كان هناك يهودي يقولون تاجر مجوهرات، عنده مجوهرات، محل كبير في المجوهرات، يدخل من الصباح أولا إلى متجره، عنده قنينة عسل يفطر فيها، قنينة عسل شوف كم تاخذ عنده هذه، فيفتح القنينة يأخذ منها من عسل راقي، يعني يفطر بي يأخذ لمنها ملعقة، يسكرها يبيع ويحصل لأموال، يقوم بعد فترة يسكر في الصباح، يسكر دكانه ويروح ويقوم يغير هيئته ويقعد يطلب. زين فيجوا لدول المسلمين، جيران المسلمين، وينحنوا عليه وكذا. فيقول شوف من خبثه، يقول لما يعطيه هذا المسلم يعطيه، يقول له يعني خذ هذا عطاء وإن شاء الله أمورك تفرج وكذا ويرزال عنك الفقر. فيقول له يا جاري الله لا يراويك إلا أنا شفته، يعني العسل، العسل اللي ذاك منه، يعني شوف حتى مع لؤمة هنا ما يقول الله يغنيك، يقول الله لا يراويك، يعني الله لا يعيشك العيشة اللي أنا عايشها بوفرة الأموال، وأني أنا أشوف كل يوم هالعسل الصافي، والله لا يراويك اللي أنا أشوفه. فعلا هذا من ضمن الجوانب يعني الغريبة جدا عندهم. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. الآن يقول بعض المفسرين يعني ليش الكلام عن اليهود؟ كل أعداء الإسلام ما شاء الله، لماذا اليهود بالذات؟ لأنهم عندهم إصرار على أنه هذه الميزة الخبيثة، أن كل ما يفعلونه هو بأمر من الله. شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه. فيقول هي هذه المشكلة، أنه كل ما يفعل فعل فإنه إنما يفعله شنو؟ بهذا الغطاء، بخلاف الأعداء الآخرين، فيكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. التفتوا يا إخوة إلى هذه النقطة. يمكن واحد يقول وش دخل الآن؟ كان القرآن يتحدث عن قضية سابقة ما لها علاقة بالواقع الذي نعيشه. كيف تعتبر عند بعض المفسرين من إشارات الواقع أو من علامات الواقع الذي نعيشه وإخبار عن الواقع؟ ليش؟ لأنه قال ويقتلون الأنبياء، وما الحين اللي موجودين ما لهم علاقة بقتل الأنبياء، مش كيف؟ فكيف ترجع القضية على قتل الأنبياء؟ فخر الرازي يجيب عن هذا السؤال، يقول هم صحيح غير مبتلين، الحاليين غير مبتلين بهذا، متأمن ما في أنبياء قتلوهم وإنما قتل أسلافهم، ولكن لأنهم راضون بما فعل أسلافهم فنسب إليهم الفعل. أنا أقول هو نفس الجواب اللي إحنا نجاوب أحيانا لما مثلا تقول لواحد يخرج زين الإمام ويقتل قتلته، مثلا أنه قتلت الإمام الحسين أو الظلمة أو كذا، حتى لو ما افترضنا في رجعة مثلا، فيقول لك شنو ذنب يعني هؤلاء يقتص من الحاليين عما فعل السالفون؟ نفس الجواب، إذا كان هناك أحد موجود وهو راض عما فعل أسلافه فلا شك أنه يشرك. أيها الناس إنما يشرك الناس الرضا والغضب، الإمام أمير المؤمنين يقول الرضا والغضب، فمن دخل في حتى فمن رضي عن أمر وإن غاب عنه فهو شريك به أو شريك مع صاحبه. فإذا هنا يقول لأنه يمكن تصير إشكال أنه ليش يقتل ما قد هذول ما قتلوا الأنبياء، الرضا يكفي بدخولهم فيه. ولذلك احنا لما نجي لزيارة الحسين سلام الله عليه ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، تقسم هذه تقسم هؤلاء المعارضين للإمام سلام الله عليه، تقول أمة قتلتك، أمة ظلمتك، أمة سمعت بذلك فرضيت به. ثلاث مراحل، يقول رائع كلام بعض الباحثين. المرحلة الأولى مرحلة تمهيد، وهي مرحلة أمة ظلمتك، هذول اللي مهدوا الذين فتحوا الباب لظلم آل محمد صلى الله عليه وآله، هذول الظلمة لعن الله أول، اللهم لعن أول ظالم ظلم محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بعدين الذين الأمة التي قتلت اللي باشرت القتال، ثم من بعد القتال إلى يوم القيامة، من بعد المعركة إلى يوم القيامة، هذه تبقى سب على من يترضى على يزيد. اليوم إن شاء الله يجي كلام، يجيك بعضهم الآن أكو دفاع عن يزيد وعن الحجاج، دفاع مستبيد بشيء غريب جدا وتبرير للجرائم التي ارتكبوها. وين الله يوديهم ذلك؟ وين يروحوا هذول؟ يعني ذولا أترجو أمة قتلت هذول من قتلت الحسين سلام الله عليه يعني. ثم يأتي ويقول لك أنا كما تقول الرواية كل يدعي أنه يطلب شفاعة رسول الله، لا أنا لكم الله شفاعة. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم المعاد، يطلع الإمام زين العابدين في بعض طرقات الشام وهو بتلك الحالة، يقول له أحد أصحابه كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت سائر قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأضحينا نحن أبناء رسول الله مقتلين مشردين. أنا أخرج ساعة أروح فيها عن ضعف بدني، ما يخالف سيدي القتل، لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال نعم، لا تهيجني يا ابو حمزة، ترى روح انفرق تلومني كأنك ما تدري بالرزايا اللي جرى. صار سيدي يوم واحد كل عشيرتنا بصعيد الذبح، روسهم فاق الأسنة والأجساد على الثرى، عاينت عيني يا ابو حمزة علي الأكبر الشايب، طاح بالحمى وجابه والدي يم لطنا، بأي حالة بالسيوف مقطعين وراس ابويا عليه الشاء، افد قلبي حال ليله تحوم حوله محيره. وحسينا وكان افصل لك مصاب اللي صدر رايك يضيع، جاهدوا حتى تفاناوا والغسل فيض النجي. يا ابو حمزة ما تقل لي اش ذنب عبد الله الرب، بيد ابو حسين شفته السهم فاري منحرى، والمصيبة اللي تهزل عرش والذوب الصخا، بعيني من شفت الشهيد يخر من ظهر المهر، والمصيبة الأشد ودهايا يهبر وداج شمر، والحراير نصب عيني بالبراري مسيرة، وقاد دليلا في دمشقك أنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك. يا أموات المؤسسين لا سيما العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.